أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في مجالس العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا في المحاضرة السابقة تكلمنا عن النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية. واليوم مشيئة الله تبارك وتعالى نحاول أن نلخص النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. ابتداء قلنا إن التوحيد قسمه أهل السنة والجماعة، وقلنا أن هذه التقسيمة مأثورة عن الإمام الطبري وكذلك الإمام ابن عبد البر، وأشهرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى ويعني من بعده. وذكرنا هناك التقسيمات التي يعني ابتكرها أهل السنة والجماعة لتيسير هذا المفهوم. توحيد الألوهية هو القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الألوهية كما هو معلوم استحقاق رب العزة تبارك وتعالى للعبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وهذا النوع من أنواع التوحيد له أسماء كثيرة، قد يسمى بتوحيد الألوهية، وهذا هو الغالب عليه، وهذا هو المشهور عند أهل السنة والجماعة باعتبار إضافته إلى الله تبارك وتعالى، باعتبار الإضافة إلى الله تبارك وتعالى، فهو توحيد الألوهية نسبة إلى الإله سبحانه وتعالى، أي إفراد الله عز وجل به العبادة. وقد يسمى بتوحيد العبادة باعتبار إضافته إلى الموحد نفسه. توحيد العبادة أي إفراد العبادة لله تبارك وتعالى. وقد يسمى أيضا بتوحيد الإرادة. توحيد الإرادة لماذا؟ لأنه يتضمن الإخلاص، يعني إفراد العبادة لله تبارك وتعالى، فهذه أيضا من المناسبات. وقد يسمى أيضا توحيد القصد، وقد يسمى توحيد الطلب أو التوحيد الطلبي أو التوحيد الفعلي أو التوحيد العملي. كل هذه أسماء لا إشكال في هذا، مضمون هذه الأسماء السبعة التي أطلقت على توحيد الألوهية أو الستة تؤول في الغالب إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، إفراد رب العزة تبارك وتعالى بالعبادة. وطبعا أدلة توحيد الألوهية كثيرة جدا، يعني يكفينا منها شيء من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طبعا لإجماع العلماء. أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى مخلصين. مخلصين يعني يعبدوا الله عز وجل وحده، وأيضا لا يتقربون إلا لرب العزة تبارك وتعالى، وأيضا تكون هذه النيات خالصة لله تبارك وتعالى. ومن السنة حديث معاذ المشهور لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب في اليمن، أو خلينا نقول حديث لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه وحده تبارك وتعالى لا يشركون به شيئا. وأجمع العلماء على أن كل ما سمي بالعبادة لابد أن يتقرب به إلى الله وحده، ولا يشركه فيه أحد، فلا يتقرب الإنسان بأي شيء يسمى عبادة وهيأتي حدها الآن إلا لله تبارك وتعالى. والعبادات قد تكون قلبية وقد تكون عملية، كل هذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. هذا التوحيد مبناه على أركان ثلاث، توحيد الألوهية مبناه على أركان ثلاث: الإخلاص والصدق وتوحيد الطريق. الثلاثة نص عليها العلماء. الإخلاص، فتوحيد الألوهية مبناه على الإخلاص لأنه إفراد، ابتداء هو إفراد، وكذلك الربوبية وكذلك الأسماء والصفات. لكن توحيد الألوهية لما كان هو المقصد الأول للرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذه الأولى، لا نقول إقرار بالله، لأن الإقرار بالله شيء فطري في غالب الأمم، لا ينكرونه إلا قليل ممن يعاند، لكن إفراد الله بالعبادة هو المقصد، المقصد الأول، ولهذا كان توحيد الإخلاص إفراد الله عز وجل بالعبادة. ثم الصدق، وهو الذي يسمى الإرادة، أن تكون إرادة العبد خالصة لله تبارك وتعالى، صادقة في اللجوء إليه سبحانه وتعالى. ثم توحيد الطريق اللي هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نظمه الإمام ابن القيم: فلواحد كن واحد في واحد، يعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد يعني لله، كن واحدا يعني في العزم والصدق والقربة، في واحد يعني في واحد يعني في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أركان تكون يعني هي بمثابة أركان توحيد الإيه؟ توحيد الألوهية. دليل الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. دليل الصدق: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. دليل المتابعة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويحببكم الله، الآيات. إذن أركانه كما ذكرت لك ثلاث. وتوحيد الألوهية قلنا مبناه على العبادة، ألا تصرف هذه العبادة إلا لله، وأن يتقرب بهذه العبادات لله سبحانه وتعالى. فما حقيقة العبادة؟ العبادة لغة يقولون طريق معبد، يعني وطئته الأقدام فهو مزلل أو ممهد، وكذلك يقولون فرس معبد يعني مزلل، يعني يستطيع الإنسان أن يركبه. فأصل العبادة فيها شيء من الخضوع وفيها شيء من من الإزلال. وفي الاصطلاح من أجود من عرفها هو ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تعريفه العبادة أجود التعريفات على الإطلاق: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا أجود التعريفات على الإطلاق. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: إخلاص ومتابعة، كمال المحبة مع كمال الذل. تعريف جيد للعبادة: كمال المحبة مع كمال الذل. أيضا هذا تعريف طيب لابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة. يقول الفضيل ابن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوابه. قال أخلصه وأصوابه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوابه؟ ما معنى أخلصه وأصوابه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. العمل خالص لله لكنه على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص والمتابعة شرط قبول الإيه؟ قبول العبادة، وإلا فهي عبادة مردودة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وجماع الدين أصلان، جماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، إلا بما حد لنا رب العزة تبارك وتعالى وأنزل. لا نعبده بالبدع كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل الصالح، العمل الصالح هو الذي فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن أركان التوحيد الألوهية إيه؟ إخلاص وصدق وإيه؟ ومتابعة. العبادة لها أركان أيضا، العبادة هذه لها أركان، وهذا المبحث وهو مبحث أركان العبادة ضل فيه طائفتان: طائفة الصوفية الغلاة وطائفة الخوارج. ضل في هذا المبحث اللي هو أركان الإيه؟ أركان العبادة، الإفراط في هذه الأركان طائفتان: الصوفية ومن؟ والخوارج. يقول أهل السنة: أركان العبادة ثلاث: حب وخوف ورجاء، حب وخوف ورجاء. بعض الناس يقول حب وتعظيم وخوف ورجاء، المعنى واحد لا إشكال. أثنى الله عز وجل على أهل الخوف إنهم إيه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا إيه؟ رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، ومدح القائمين بذلك من عباده كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الإيه؟ الآخرة ويرجو رحمة ربه. يبقى هو حذر وأيضا يرجو، لا نقول أنه حذر فقط ولا نقول أنه يرجو فقط. وادعوه خوفا وطمعا، خوفا لابد أن نخاف من الله تبارك وتعالى، ولابد أن نطمع في رحمته ونرجو ما أعد لعباده من ثواب. أما العبادة بالحب فقط فهذه مزلة أقدام عند الصوفية، حب فقط هذه لا تكفي وليست صحيحة، لأن إذا قلنا أن العبادة تقوم على الحب فقط فإن الحبيب لا يعذب إيه؟ لا يعذب حبيبه. واليهود قالت: نحن أبناء الله وأحباؤه، فلا يعذب الله عز وجل من يحب فقط. طيب، يبقى الآن إذا ذهبنا ونحونا منح الصوفية وقلنا إن الأمر مبناه على الحب ولا يوجد جانب من جوانب الخوف، فهذا فيه شبهة أو فيه تشبيه بفعلة الإيه؟ اليهود: نحن أبناء الله وأحباه فلا يعذبنا. طيب، يبقى ما فيش هنا جانب يسمى جانب الإيه؟ الخوف. فغلاة الصوفية يقولون: نحن نعبد الله عز وجل لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه، إنما نعبده حبا له فقط. هل هذا الكلام كلام صحيح؟ هذا الكلام باطل، هذا كلام باطل. بل إن غلاة الصوفية يظن أن نقيض الإخلاص أن يعبد الله، أن يعبد رب العزة تبارك وتعالى حال خوف الإنسان من عقابه أو رجاء هذا الثواب. طب ولما ذكر الله عز وجل الثواب في كتابه وفي سنة نبيه؟ حتى نسعى ونجتهد لإصابة هذه الخيرات التي يعني نص الله عز وجل عليها، سواء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتابه. يبقى العبادة بالحب فقط مآلها إلى عياذا بالله قد يؤول الأمر به إلى الزندقة، وهو أن يفعل ويأتي كل المنكرات وكل الفواحش بدعوى أن الحبيب لا يعذب حبيبه، وأن هذه الطاعات ما هي إلا رسوم والعبادات ما هي إلا أشياء ظاهرية، وأما مبنى الدين فهو على الحب وفقط، فمن أصابه أصاب ذروة سنام الإسلام. هذا كلام باطل، هذا كلام لا يقوله إلا صوفي عنده شيء من الخلل. وأما إن وضعنا الأمر على جانب الخوف فقط دون الحب والرجاء، هذا ليس بصحيح، بل هو باطل فاسد، وهي طريقة الخوارج. هذه طريقة الخوارج الذين لا يجعلون هذه العبادة لله تبارك وتعالى مقرونة بالحب بمحبة الله، لا، لا يوجد عندهم هذا الباب. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى وجل وعلا يجعلونه كالسلطان الجائر الذي يحكم على عباده بالهلاك والنار ونحو ذلك، ولا يحبونه وإنما يطيعونه فقط، وهذا كلام أيضا فاسد. ولهذا أهل السنة والجماعة جمعوا بين الخوف والرجاء ومحبة رب العزة تبارك وتعالى. فالإنسان يخاف من ذنوبه لكنه يرجو رحمة الله تبارك وتعالى، فمن غلب أحد الجانبين هلك. إذا غلب الإنسان جانب الخوف هلك، هيحدث عنده قنوط من رحمة الله. وإذا وضع جانب أو جعل جانب المحبة هو الطاغي عنده، اقترف السيئات وأتى المنكرات بدعوى أن الله رحيم غفور يغفر الذنوب ونحو ذلك من هذه الأشياء. فأهل السنة كما ذكرت لك في هذه الأركان، أركان العبادة، عندهم هذه الضوابط. في توحيد الألوهية دل يعني هناك فرق كثيرة ضلت في هذا الباب، لا نقول فرق بل نقول يعني حتى من الطوائف غير من الملل غير الإسلامية. فاليهود عندهم خلل في الألوهية أم لا؟ عبدوا العجل. كذلك النصارى عندهم خلل في الألوهية، عبدوا عيسى. كذلك الروافض، بعض طوائف الرافضة عبدوا علي رضي الله عنه وأرضاه. كذلك النصيرية، هذه الفرقة الباطنية، عبدوا علي رضي الله عنه بل قالوا بألوهيته. الدروز أيضا يقولون بألوهية الحاكم بأمر الله. كذلك غلاة الصوفية، وأقول غلاة الصوفية، عندهم خلل في توحيد الألوهية، يعبدون القبور وعندهم غلو في الصالحين، ويصرفون النذر والقربات لأصحاب القبور، يطوفون على هذه القبور، يعظمونها، يرجونها، يدعونها. هذا خلل في توحيد الإيه؟ في توحيد الألوهية. وهذا التوحيد يعني من أهم أنواع التوحيد الثلاثة. فالأول في الأهمية هو توحيد الألوهية، ثم يتلوه توحيد الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك توحيد الربوبية. هذا بالنسبة إلى عصرنا، وإن كان توحيد الربوبية أيضا فيه خلل في عصارنا، وإحنا نصينا على بعض هذه الأشياء في المحاضرة السابقة، وقلنا إن بعض الناس يتعلق بالأبراج ونحو ذلك، وهذا طبعا خلل كبير يقول به إما إلى عياذا بالله كفر، وإما إلى أن ترد يعني عباداته ولا تقبل له صلاة قرابة 40 يوم كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأهمية هذا النوع من أنواع التوحيد نريد أن يعني نستطرد بعض الشيء في بعض المسائل الهامة في هذا النوع. هناك عبادات وقع فيها الخلل في أعصارنا، وهذه العبادات إذا لم تفرض لله تبارك وتعالى حدث ماذا؟ حدث أن هناك بهذه الصورة نواقض في توحيد الألوهية. فمنها على سبيل المثال الذبح، الذبح لغير الله، فصل لربك وانحر لربك أيضا. فالذبح هذا عبادة من العبادات أم لا؟ نذكر بتعريف العبادة، اسم جامع ها لكل ما يحبه الله ويرضاه. الذبح يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأفعال، هذا فعل، هذا فعل. يبقى الذبح فعل فلا يكون إلا لله، عبادة خالصة لله. ففي حديث عامر ابن واثلة لما يقول كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فأتاه رجل فقال هل أسر لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فغضب، يعني يقول له في أشياء أخفاها النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وجعلها لكم أهل البيت خاصة، فغضب علي رضي الله عنه وأرضاه وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيء يكتمه الناس. النبي كان كما حدث أهل البيت حدث عامة المسلمين، غير أنه قد حدثني بأربع كلمات. فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال لعن الله من لعن والده، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والده، ويشمل هذا الوالد والجد وجد الجد وإن على، وكذلك طبعا الوالدة، ولعن الله من ذبح لغير الله، يعني إذا ذبح الإنسان لا لله وإنما لغرض آخر، لغرض آخر. فمثلا بعض الناس يقع عنده خلل في هذه المسألة، فإذا اشترى سيارة جديدة أو أتى بعقار جديد يقال له اذبح حتى تصرف عنك ليه؟ العين، حتى تصرف عنك العين. أولا لم يجعل الله عز وجل الذبح سبب في صرف الايه؟ في صرف العين. ثانيا هذه الذبيحة ذبحت لمن؟ في حقيقة الأمر هل ذبحت لله أم ذبحت لهذا الذي أحضرته؟ هنا في خلل في هذه العبادة، وإن لم يصل إلى الشرك ففيه خلل، ففيه عدم يعني تخليص القربة لله تبارك وتعالى. بل إذا أراد الإنسان هذه الصورة يذبح لله تبارك وتعالى ابتداء، يعني هذه الذبيحة خالصة لله تبارك وتعالى شكرا لنعمة، للنعمة التي أصبتها. أي نعمة أصابها الإنسان؟ أصاب سيارة، أصاب عقار، هذه النعمة تستوجب شكرا وتستوجب عبادة، فأنا أتعبد إلى الله بهذه الذبيحة. هذه هي النية الخالصة التي تصلح في مثل هذا الباب. وأما أن يحدث خلاف هذا ويحدث فيه من الخلل الظاهر كأن يذبحها على عتبة البيت أو يذبحها على إيه؟ على سيارته، ثم يلطخ بها السيارة أو يلطخ بها البيت، كل هذا دليل على أنه ذبح لإيه؟ لغير الله تبارك وتعالى، فهذا خلل كبير. وإنما تعلق قلبه بهذه الذبيحة أنها تنفع وتضر وتصرف وتفعل، وقد لا يصل به إلى يعني آفة كبيرة، لكن هذا خلل لا شك أنه خلل. فمن أراد أن يذبح لوجه الله فليفعل ما ذكرت. يقول الإمام النووي وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله، هذا معنى غير المعنى الأول، يعني إفراد العبادة حاجة وكمان التسمية، يقول باسم كذا عياذا بالله وهذا شرك. قال فمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام، كل هذا حرام، اتفق عليه أصحابنا، يعني كل أغلب العلماء طبعا أو كل العلماء على أن هذا محرم. فيذبح يقول هذه ذبيحة البدوي، هذه ذبيحة الحسين، هذه ذبيحة كذا، هذا محرم، هذا الفعل كبيرة من الكبائر عياذا بالله. ثم بعد ذلك ثم قال فإن قصد، هنا بقى انظر إلى القصد، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا. يعني إذا قصد كمان أنه يعظم البدوي وأنه يتعبد إلى البدوي بالذبح ونحو ذلك، هذه العبادات المحضة، يعني يذبح للبدوي، يذبح لكذا، لا يقول بلسان حالي أنا أذبح لله لكني أقدمه لمن، لا نقول هذه الصورة. احنا عاوزين واحد يقول ايه؟ يقول أنا أذبح لمن؟ للحسين أو للبدوي نفسه، أتعبد إلى الله بهذا له هو لهذا الميت، هذا كفر أكبر مخرج من ملة عياذا بالله. أما قال فإن كان الذبح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا عياذا بالله. قال وذكر المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. يعني يذبح من أجل قدوم الأمير، شايف نفعله هذا، يذبح من أجل فلان، هذا نص الشافعية على حرمته كمان. يبقى نخلص من هذه القضية بأن الذبح لابد أن يكون خالصا لله، يعني يذبح لله تبارك وتعالى حتى يكرم هذا الايه، حتى يكرم هذا الضيف. اما ان يتقرب بالذبيحه الى الضيف هذا محرم، يتقرب بالذبيحه الى الايه الى الضيف هذا محرم، وهذا من الاشياء اللي يقع فيها للاسف كثير من الناس. فاحنا لابد الانسان يكون يعني مستحضر هذه المعاني، أن الذبيحة يذبحها لله قربة لله تبارك وتعالى إكراما لهذا الضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بإطعام الطعام وإكرام الضيف إلى آخره. لكن أن تذبح للضيف نفسه، وطبعا هذا قد لا يحدث عند الناس، يعني هو في حقيقة الأمر إذا سئل هل تذبح لفلان الضيف، هو لا يذبح لفلان الضيف، لكن في خلل في المعنى. لكن لو أنه ذبح لفلان نفسه هذا هو الشرك الأكبر الذي نص عليه من؟ نص عليه الإمام النووي. يبقى عاوزين الكلام يبقى واضح جلي حتى لا يلبس عليه. فهناك من زهل عن المعنى وذبح، ذبح لإكراما للضيف مثلا، هذه قد تكون عبادة فيها شيء من الخلل، لأنه إن نوى أنها لله تبارك وتعالى وإكراما للضيف فنعم هذه نية حسنة. أما إن أفرضها للضيف فهذا الذي نص الإمام النووي عليه على أنه محرم، لأنه عبادة قربة لغير الله تبارك وتعالى. ثم إن أفرضها للمذبوح له هذا على وجه التعظيم وعلى وجه العبادة هذه مرتبة ثالثة وهي الكفر، ليه؟ وهي الكفر الأكبر. يبقى قد يكون طبعا عبادة، وقد يكون محرم، وقد يكون كفر. متى يكون كفر؟ إذا تبعه أمران، الأمر الأول أن يكون تعبدا، الأمر الثاني أن يكون في شيء من الإيه؟ من التعظيم تنبهه. الذي هو محرم إذا صرفت العبادة لغير الله، يعني يذبح لفلان زي كأنك تصدقت ليقال إيه؟ ليقال متصدق، فهذا كفر ولا ذنب؟ هذا ذنب. كذلك الذبيحة هذه لغير الله ذنب بهذه الصورة. ثم المستحبة، لكن الكفر لابد أن تكون عبادة، لابد أن تكون تعظيما لهذا. ومن أثار السلف في هذا الباب يقول قتادة وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال وإن والله ما نعلمه كان شركا قط إلا بإحدى ثلاث: أن يدعو مع الله إلها آخر، أن يسجد لغير الله، أن يسمي الذبائح أو تسمى هذه الذبائح لغير الله. يعني يقول ذبيحة فلان دي ذبيحة البدوي، دي ذبيحة الحسين، دي ذبيحة كذا. يقول قتادة لا نعد الشرك إلا هذا هو إيه؟ هذا هو الشرك عياذا بالله. ويقول وما ذبح على النصب، أو قال مجاهد وما أهل به لغير الله، قال ما ذبح لغير الله يعني حرام، هذا محرم. إذن الذبح لغير الله ده شيء لم يبتكره مثلا، أو لم يقل بحرمته وهذا التفصيل ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب، هذا كلام مأثور عن قتادة، هذا موجود عن أبي العالية وعن مجاهد وعن غيرهم، وعطاء والربيع وغيرهم من العلماء ينصون على أن التقرب بالذبيحة لابد أن يكون لله، وأن صرفها لغير الله هو من الإيه؟ هو من الشرك. يبقى شايف الذبح هذا عبادة لا يتقرب بها إلا إلى الله. كذلك مثلا من الأشياء اللي هي يحدث يعني أدرجوها في توحيد الألوهية وأن الخلل فيها يقع في توحيد الألوهية وأنها من النواقض ونحو ذلك، تكلموا على قضية السحر، قضية الإيه؟ قضية السحر لها تعلق أيضا بتوحيد الإيه؟ بتوحيد الألوهية، لأن الإنسان حينها قد لا يفرد الإيه؟ العبادة لله تبارك وتعالى. السحر زي ما قلت لك عزائم، كما قالوا عزائم ورقى وتمائم وتعويذات ونحو ذلك يفعلها الساحر لينفع ويضر. السحر قسمونه إلى قسمين، شرك أو عدوان. السحر على كم قسم؟ وبهذه التقسيمة ينبني عليها حكم الساحر كافر أم لا. شرك وهو الذي يكون بواسطة الشياطين، يعبد الشيطان، يعبد الجن ويتقرب إليه بقرب، فمن أجل هذه القرب يقدم له الإيه؟ يقدم له الجن أو الشيطان ما يريد. وأما العدوان والفسق فهو الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير، يعني يضع تركيبات وعقاقير ونحو ذلك فيشربها إليه الإنسان فيبتلى بالسحر عياذا بالله. العلماء اختلفوا في هذا الساحر. طبعا هنا الساحر بيدعي إيه؟ بيدعي عياذا بالله أنه قادر على صرف بعض الأمور من أمور الإيه؟ الألوهية ومن أمور الربوبية. ولهذا العلماء قسموا الساحر هذا إلى قسمين، إما أن يكون كفره كفر أكبر شركي وهو الذي أتى الفعل الأولى عن طريق الشياطين، وإما أن يكون عدوان وفسق وهو الذي مارس السحر عن طريق الإيه؟ هذه العقاقير. طبعا السحر كفر وتعلمه كفر. يقول أصحابنا الحنبلة في تقسيمات الساحر يقولون ويكفر بتعلم السحر والعمل به. إذا تعلم السحر أو عمل به قالوا كفر، واستدلوا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآيات. قالوا فدل هذا على أنه يكفر بتعلمه. طيب هل يستتاب يعني نقول توب إلى الله وارجع وافعل كذا وكذا وإنا قتلناك على روايتين؟ أحدها لا يستتاب، لأن الصحابة لم يستتيبوا السحرة، وإنما لما علموا ها أمروا بقتله، كما أسر هذا عن حفصة وغيرها من الصحابة أن بعض الناس سحرها فأمرت به بقتله. ثم الرواية الثانية يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله، خلي سبيله. واستدلوا بهذا على إيه؟ على أن الساحر الكافر إذا أسلم لا يقتل، والسحر بين جنبيه يتقنه ويعلمه ولكنه تاب منه. كويس؟ فيعني الخلاف في استتابته أم لا موجود عند السلف. يقول قتادة ما له في الآخرة من خلاق ليس له في الآخرة جنة عند الله، يعني الساحر. يبقى قتادة يقول بإيه؟ بكفر مين؟ بكفر الساحر. هذا قول سلفي. كذلك السدي وكذلك أبي العالية، وما قال في السحر يقول السحر والإيمان نقيدان، السحر والإيمان نقيدان، يعني لا يكون الساحر مؤمنا أبدا. ولكن الشياطين كفروا، يقول الحسن اتبعوا السحر فكفروا، وليس هو من دين سليمان يعني السحر، ولكن الشياطين كفروا بتركهم دين سليمان عليه السلام واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملكه فكفروا بهذا. إذن قضية الساحر كافر أم لا مأصورة عن السلف أيضا. وأما في قتله فعن الحسن قال يقتل الساحر ولا يستتاب، وعن ابن مسيب قال الساحر إذا اعترف يقتل، إذا اعترف أو قامت عليه البينة فمثل هذا يقتل إذا علمناه. يبقى دلوقتي الساحر هذا إذا نظرنا إلى الناقد الذي تلبس به وهو إيه؟ له تعلق بالألوهية ولا لا؟ ليه؟ لأنه منه ما هو كفر، فلا بد أن يتقرب إلى شيطانه بعبادة، فمن أجل هذا التقرب لشيطانه بعبادة أصبح عنده شيء من الإيه؟ من الكفر. إذا لم يفرد الله عز وجل بالعبادة، إذا خلله فين؟ في توحيد الألوهية. طيب الكهانة، الكهانة يقول ابن قدامة الكاهن الذي له رأي من الجن، الكاهن اللي له رأي من الجن، يعني يستشير الجن ويستطيع أن يعرف له بعض الأشياء. والعراف مثله. قال: وقد نقل عن أحمد أن حكمهما القتل أو الحبس حتى يتوبا، لأنهما يلبسان أمرهما على الناس وليس هو من أمر الإسلام. الكهانة مثلها يعني مأخوذة من التخرص وتتبع المعلومات ونحو ذلك. الذي يأتي الكاهن، الذي يأتي الكاهن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. الذي يأتي الكاهن عاوز يعرف فلوسه مين اللي سرقها، عاوز يعرف مين اللي عمل له السحر، عاوز يعرف الأمر ده هيتم ولا هيفسد، عاوز يعرف مستقبل كويس. أي يأتي الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه، هو يروح بس يسمع منه كده زي الناس اللي بتحب إيه تستكشف، يقول لك لما نروح ونسمع مش هنخسر حاجة. فمثل هذا محرم، عقوبته لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني يصلي 40 يوم وصلاته صلاته غير مقبولة عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوما. الحديث عند مسلم. القسم الثاني أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر، يعني يبقى عارف اللي هو الكاهن ده ها ما أخبره به سوف يحدث واعتقد هذا وتيقن هذا، هذا كفر عياذا بالله، لأنه صدق بإنسان يدعي الغيب، فهذا كفر مخرج من الايه من الملة. من أتى كاهنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، يبقى خلاص ده آمن به، صدقه بما يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس، يعني يدخل عليه ويسأله عن أشياء غيبية ويشوف ماذا يقول حتى يفضحه أمام الناس ويبين حاله. فهذا العلماء قالوا قد يكون هذا مستحب عند بعض الايه الناس وفي بعض الأماكن عند من يعني فتن الناس برأيهم وبكلامهم، ويستدلون بدخول النبي صلى الله عليه وسلم على ابن صياد، دخول النبي صلى الله عليه وسلم على ابن صياد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أضمر شيء في صدره ثم قال له: أخبرني بما أضمرته، فقال: الدخ، يعني صورة الدخان، فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني هذا الذي تصيبه فقط، يعني شيطانه لا يستطيع أن يدرك كل الكلام، وإنما أدرك كلمة صغيرة من من السماء ولم يدرك بقية الصورة وبقية الكلمات كويس. فقال له: اخسأ فلن تعدو قدرك. ففيه جواز دخول الإنسان على الكاهن إن كان يريد أن يبين أمره ويفضح أمره أمام أمام الناس. يبقى الكاهن الذي يتكهن يريد أن يعلم المستقبل. ومن العلماء من فرق بين الكاهن وبين العراف، قالوا الكاهن عاوز يعرف المستقبل، والعراف هذا يعرف الماضي، يعرف ما سبق، والمنجم هذا الذي يستدل بالنجوم على الحوادث الأرضية، يعني زي ما بيطلع الآن يقول لك النجم الفلاني إذا حدث كذا هيحدث لك كذا، ما تتجوزش في اليوم اللي يكون النجم مش عارف إيه معدي من قدامي كده، يعني فمثل هذه الأشياء كلها كلها من الشرك، لأن الإنسان ده أنت بتعتقد فيه تعتقد فيه أنه يعلم الغيب عياذا بالله، يعلم المستقبل، هذا حرام محرم وعلى حسب اعتقاد الإنسان. احنا بالنسبة للسحر احنا ما اتكلمناش عن على النشرة، عشان هي مسألة مهمة ويسأل عنها كثير من الناس في هذا الباب. النشرة هي حل السحر عن عن المسحور، خلينا نقول كده حل السحر عن المسحور، ويكون هذا بنوعين: حل السحر بالسحر، يعني أن يحل السحر بسحر مثله، وهذا قد يكون بعمل الشيطان أو بعقاقير. سئل الحسن عن النشرة وخلينا نقسم عشان ما يبقاش الكلام فيه إشكال. حل السحر عن المسحور زي ما قلت لك النشرة هذا تقسم إلى قسمين، إما أن يكون بالسحر كويس كده، وإما أن يقول بالرقى والتعويذات، إما أن يحل هذا السحر بسحر، وإما أن يحل هذا بالإيه؟ بالتعويذات والدعاوى والرقى، اللي هي الأشياء المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن العلماء اختلفوا في قضية حل السحر بالإيه؟ بالسحر. يقول سعيد وقد سئل عن النشرة فأمر بها وقال يعني أنها ثابتة عن السلف، وسئل الإمام أحمد عن رجل يزعم أنه يحل السحر فقال قد رخص فيه بعض الناس، رخص في حل هذا السحر. قيل لأبي عبد الله، يعني شوف صاحبنا هذا الذي يحل السحر، فقيل له هذا الرجل يفعل الآتي، قال إنه يجعل في التنجير ماء ويغيب فيه ويعمل كذا، يعني عارف شوية الحركات اللي بيعملوها دي، هات مية وحط فيها رجلك وطلع صباعك والكلام ده كله. فقال الإمام أحمد ما أدري ما هذا. قيل له فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر؟ قال لا أدري ما هذا، يعني هذه الأشياء، لأن أحمد رضي الله عنه ورحمه أكيد هتوقف مع النص، يعني لن يفعل شيء إلا إلا ببرهان ودليل من السنة. كويس، لكن برضو الباب ده خلينا نقول إن الباب ده واسع، والباب ده فيه شيء صحيح يسمى المجربات، يعني فيه أشياء مجربة جربها الناس فإذا فعلوها وهي لا تخالف لا كتاب ولا سنة، فإذا فعلها حدث كذا وكذا، فهذه المجربات لا بأس بها، هذه المجربات بابها واسع طالما لا تخالف كتاب أو سنة أو يكون فيها مفسدة من المفاسد. وبعض الناس فهم من كلام ابن المسيب السابق أنه صريح في جواز حل السحر بالإيه؟ بالسحر، وإن كان طبعا العلماء اعترضوا على مثل هذا، لكن خلينا نقول مذهبنا في هذه المسألة، مذهب الحنابلة في قضية حل السحر بالسحر. قال البهوتي ويجوز الحل، يعني حل السحر، بالقرآن والذكر والأقسام والكلام الذي لا بأس به. يبقى ده محل اتفاق، ما فيش إشكال أن أنت تحل السحر بالقرآن وبالسنة وبالدعوات وإلى آخره. قال ويجوز حله أيضا بسحر ضرورة، يعني الحنابلة جوزوا حل السحر بماذا؟ بالسحر، لكن قال ضرورة، أي لأجل الضرورة. قال وتوقف أحمد عنه وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها، قال لا بأس، يعني فتوى أحمد عن الإنسان يستطيع أن يصرف عن الناس مثل هذا البلاء، قال لا بأس. قال الخلال إنما كره فعله لا يرى به بأسا كما بينه مهن، يعني أحمد لا يفعله، يعني لا يسير في هذا الباب، لكنه من يفعل هذا يعني لا يكرهه له. يقول الرحيباني ويجوز الحل، أي حل السحر بالقرآن والذكر إلى آخره والكلام المباح، الكلام المباح. خلي بالك أنت دلوقتي برضو بعض إخواننا وهو يحل السحر يقول إيه؟ يقول بعض الأدعية طالما مفهومة وكلام لا بأس به ماشي، كلام مباح، يعني مش ضروري يكون مقصور من الكتاب والسنة وغيره، طبعا هو يصيب ما جاء في الكتاب والسنة ويزيده إيه؟ ويزيد عليه إن أراد، طالما مباح. ويجوز حله أيضا بسحر ضرورة، لا لأجل ضرورة، أي لأجل الضرورة. قال في المغني توقف أحمد في الحل وهو إلى آخره. هنا خرج عليه الخلوتي، هنا خلاص يبقى المذهب هتحل السحر بالسحر ينفع، لكن ليه؟ لضرورة. الضرورة دي هتقدر إزاي؟ يقدرها كل إنسان بحسبه، يعني في ناس ما مشيتش مع الرقى وغيره ونحو ذلك، فخلاص أخريات ما يلجأ إليه إن هو يحل السحر بالسحر، هذا قول المذهب، وإن كنت أنا لا أقول به، لكن هذا مذهب معتبر عند العلماء ولا أقوى على مثل هذا، لكن معتمد المذهب عندنا جوازه. كويس، خرج عليه الخلوتي مسألة أخرى. طيب مين اللي هيحل السحر ده؟ يحل السحر بالسحر إزاي؟ ساحر صح كده؟ فخرج عليه الخلوتي جواز تعلم مثل هذه الايه مثل هذه الاشياء. لكن ظاهر كلام المذهب انه لا يذهب الى السحر الذي هو من فعل الايه من 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 القسم الذي يتقرب به الانسان الى الشيطان فيتعبد له ويسجد له ويفعل ويفعل حتى ياتيه، وانما هو من قبيل السحر الذي هو عقاقير وايه واشياء يفعلها. هذا ظاهر كلام المذهب، هذا ما يعني وجدته ظاهرا في كلامهم. فخرج عليه الخلوتي جواز تعلم مثل هذا. يبقى لما كان السحر على كم قسم؟ قسمين. القسم الأول شركي اللي هو يتقرب إلى شيطاني، والقسم الثاني عقاقير وأدوية ونحو ذلك، وهي محرمة أيضا. فعلماء المذهب الظاهر أنه جوزوا التداوي بالسحر الذي هو القسم الثاني، العقاقير والأدوية وغيرها، عند في حالة واحدة وهي ليه؟ وهي عند الضرورة وفقط. كويس. والضرورة تقدر بهلاك الإنسان من السحر، ولا يستطيع الإنسان أن يصرف عنه هذه الأشياء، فمن الممكن حينها أن نجوز مثل هذا. أقصد يعني علماء الحنابلة من الممكن أن يجوزوا مثل هذا. أيضا من الأشياء التي لابد أن تكون لله تبارك وتعالى وأن فيها خلل في توحيد الألوهية قضية الرقية. قضية الرقية العلماء ابتداء اختلفوا في الرقية، الرقية العادية اللي بالكتاب والسنة. فقيل لا يجوز أصلا للإنسان أن إيه؟ أن يطلب أن يعني يرقي أو يرتقي، لا لا يفعل هذا، لأن فيها شيء من الخلل. هذا مذهب مروي عن إيه؟ عن بعض السلف، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدفعه، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كثير من الصحابة. الرقية جائزة بشروط ثلاث: أن تكون بكلام الله، أن تكون بكلام الله، وأن تكون باللسان العربي، وأن يعتقد الإنسان أن الرقية لا تؤثر بنفسها، وإنما هي سبب جعلها الله عز وجل سبب من الأسباب. كويس. هذا يعني خلاصة ما نريده في هذا الايه في هذا الباب. الأذان شو؟ أيضا من الأشياء التي وقع فيها الخلل في هذا القسم من توحيد الألوهية ما يرتديه الناس من التمائم ونحو ذلك. تمائم كل ما علق من أجل دفع شر متوقع خاصة. يعني الإنسان يرتدي مثلا الحظاظة يقول لك كده، أو بترتدي مثلا حتى النساء بترتدي سلسلة، وهذا جائز لها من باب الزينة، لكن هي تعتقد أنها إن نزعتها حدث لها شيء، إن نزعت هذه ليه هذه السلسلة أو غيره، أو مثلا تلبس دبلة الزواج وإذا نزعها فده دليل على إيه؟ على الفراق، يعني جعلت الدبلة هذه تتصرف، يعني عندها قدرة على الإيه؟ على التصرف وإحداث الأمور. شايف؟ ده خلل. كل هذا خلل في توحيد الإيه؟ في توحيد الألوهية. طبعا التمائم اعتقاد جاهلي وفي تعلق بهذه التمائم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، كما جاء في بعض الروايات. كذلك التولة، كذلك الايه التولة، وهو الشيء الذي يعني يعلقونه على الزوجة أو يفعلونه للزوج ليحبب الزوج في زوجته والعكس بالعكس، أيضا هذه من الشرك عياذا بالله. متى تكون التمائم شركا أكبر ومتى تكون من الشرك الأصغر؟ إذا اعتقد فيها الإنسان فهي شرك أكبر، يعني اعتقد أن الحظاظة هذه تجلب له السعادة وتنفعه، إن نزعها ممكن يطرد من الشغل أو يفعل كذا وكذا، هذا شرك عياذا بالله، يعتقد فيها نفسه. أما إن قال هي سبب، سبب من الأسباب، هي لا تنفع شيء لكن هي سبب من الايه من الأسباب، فالله لم يجعلها ايه سببا، فهذا الذي تفعله حرام محرم، وهو شرك أصغر وليس بشرك ايه أكبر، وهي طبعا كبيرة من الايه من الكبائر. أما إن كانت هذه التمائم بالقرآن، يعني إنسان كتب أو جاب مصحف، بيجيبه مصحف صغير مكتوب في المصحف كله ويعلقه في الصبي أو تكتب دعوات ويكتب القرآن معوذتين وسورة الإخلاص وتطبق وتعلق في صدر الصغير. هذه خلينا نقول عشان نوسع الباب اختلف فيها الناس على مذهبين إن كانت التمام بإيه؟ بالقرآن الكريم. فمن العلماء من قال بحرمتها لعموم النهي عن التمائم، من علق تميمة فقد أشرك، إن الرقى والتمائم والتولى شرك، فأدخلوا فيها كمان هذا النوع من التمائم. كويس. يقول ابن العربي تعليق القرآن ليس من السنة، وإنما السنة فيه الذكر. السنة في القرآن أنه يقرأ ويتلى، وليس هو التعليق. ده مين اللي بيقول كده؟ ابن العربي، لا ابن تيمية ولا محمد ابن عبد الوهاب، يعني إمامه من أئمة المالكية. لا شأن لنا عشان كل الناس يقول لك هذه القول قول بالشرك أو قول بالحرمة، ده قول ابن تيمية، قول محمد ابن عبد الوهاب، قول ابن عثيمين، قول هذا قول من؟ ابن العربي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا قالوا سدا للزريعة، سدا لزريعة الشرك، فهيهون على الناس إذا علقنا شيء من القرآن ثم بعد ذلك يعلقون شيء من الدعوات ثم بعد ذلك يعلقون شيء من من الكلمات التي بها مفاسد فتغلق هذا. عن الحسن أنه كره ذلك، يعني تعليق التمائم، كره ذلك تعليق التمائم، تعليق التمائم من القرآن، ده الحسن. كويس. كذلك أبي مجلز قال من تعلق علاقه وكل إليها. يقول سعيد بن جبير رأى أناس يطوفون بالبيت في عنقهم خرز فقطعه ونزعه. هذا سعيد مين؟ سعيد بن جبير. يبقى أيضا قضية التمائم سواء من القرآن أو من غيرها هذا يعني كرهه السلف وحرموه. أما قول الثاني فقالوا بجوازه، بجواز تعليق التمائم طالما أنها من من القرآن. وأسر هذا عن عطاء، سئل عطاء كما في مصنف ابن أبي شيبة في الحائض يكون عليها التعاويذ أو يكون عليها التعويذة، قال إن كان في أديم فلتنزعه، وإن كان في قصبة فضة فإن شاءت وضعته وإن شاءت لم تضعه. معنى الكلام يعني عمل التعويذة دي فيها قرآن ومعلقها، طب هي حاضت الآن، قال والله لو في جلدة تنزعها، لكن لو في قصبة عارف يعني حاجة خشب أو شيء مغلقة فقال تتركها لا إشكال. وسئل عطاء أيضا أو قال لا بأس أن يعلق القرآن، هذا قول من؟ عطاء، لا بأس أن يعلق القرآن. وقال ابن سيرين، وعن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالشيء من القرآن يعني يعلق. هذه كلها موجودة في مصنف ابن أبي شيبة. يبقى قضية تعليق القرآن على مذهبين بين السلف، والأمر في هذا واسع. أيضا النظر في النجوم، التنجيم، يقول ابن تيمية التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. قال الخطابي علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في المستقبل، في مستقبل الزمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم. أبراج الحظ، ولا اسمها أبراج إيه؟ أبراج سجل اسمه ايه؟ جوزاء والعقرب، عزنا الله من العقارب. ماشي. في الجورنان كل يوم ممكن تجيبها ايه؟ حظك اليوم. القارئ لهذه الابراج خلي بالك تقراها كده على سبيل ايه؟ احنا مر معنا اللي يروح لكاهن ويسمع، بيسمع بس هو لا يعتقد، كلام فاضي كل الكلام ده، ماله؟ لا تقبل له صلاة 40 يوم، بيقرأ كده قراءة عابرة بس هو لا يعتقد شيء فيها، بس يعني هو نشوف، مع ان القلب يعني ايه له تعلق. ماشي. ولو قرأ كده مثلا اليوم اياك تخرج هيحدث لك ايه حاجة، فيقول لك ده كلام فاضي، يخرج يروح ايه خبطة عربية ولا حاجة، بص تلاقيه يقول لك الجوزاء اشتغلت. ماشي. فاللي هيقرأ مثل هذه الأشياء ولا يعتقد أنها حق بل هي باطلة كويس كده، بس احنا بنقرأ للمتعة، ده متوعد انه ايه صدق كاهنا صدق واحد، يبقى ده 40 يوم لا تقبل له صلاة عياذا بالله. طيب صاحبنا بقى اللي بيعتقدها يقول لك تخرجش ولا تعمل اي حاجة غير لما تقرأ ليه البرج بتاعك، اذا اعتقدها فعلا ها واعتقد ان هذه الاشياء يصدق بها، هذا قد يكون كفر عياذا بالله، مخرج من الملة عياذا بالله. وإن اتخذها سبب، دي أسباب وعلامات وعلم ونحو ذلك، فكبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. يعني لو ظن أن هذا علم من العلوم وأشياء يستدل بها، هذا عياذا بالله أيضا كبيرة من الكبائر. يقول ميمون بن مهران 4 لا تتكلم فيهم: علي، عثمان، النجوم، القدر. النجوم اسكت، إذا ذكرت اسكت لا تتكلم ولا يعني تبحث عنها. يقول إبراهيم النخعي: لا بأس أن يتعلم من النجوم والقمر ما يهتدى به، بس يتعلم النجوم والكلام ده كله علم الأفلاك، تتعلم فيه لتنتفع، ماشي، تنتفع بها، أما أن تستدل بها على حدوث أشياء فهذا هو الإيه؟ هذا هو المحرم. أيضا التطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الايه الفأل الحسن. الإنسان يتشاءم من شيء، هذا الشيء هل ينفع هل يضر؟ لا ينفع ولا يضر. فتشاؤم الإنسان هذا خلل في ماذا؟ هذا خلل في توحيد الألوهية، وقد ينصب أيضا على توحيد الربوبية. يعني هذا بعض المسائل لأحبابنا نمر عليها في هذا النوع. النوع الرابع: الإيمان بأنه تعالى له الكمال في أسمائه، وله الكمال في صفاته، وله الكمال في أفعاله، وهو المسمى بتوحيد الإيه؟ بتوحيد الأسماء والصفات. أهل السنة والجماعة لهم في أسماء الله وصفاته طريقة في الإثبات وطريقة في النفي. في الإثبات يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفي النفي ينفون ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال الضد لله تبارك وتعالى. طريق السلف الصالح للسنة والجماعة هذه الطريقة الواجبة في أسماء الله وصفاته، وهي الأسلم والأعلم والأحكم، وليس هناك طريقة أخرى صحيحة في هذا الباب إلا هذه الطريقة فيما نعتقد، وهي تنزيه لله تبارك وتعالى أيضا فيما نعتقد، وليس من مذهب أهل السنة والجماعة التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره، وإنما هو مذهب الخلف. وأما السلف فلا يعلمون هذه الطريقة، ولم يؤثر عنهم في هذا شيء إلا فتات يوجه في غير آيات الصفات، أو أن هذه الآيات، هذه إجابة عامة، أو أن هذه الآيات ليست هي من آيات الصفات أصلا عند هؤلاء. كويس. ويعني رجع حتى الرازي وحتى الجويني وغيرهم لما نقل ابن الصلاح، يقول: أخبرني القطب مرتين أنه سمع الفخر الرازي يقول: يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، يا ليتني لم أشتغل بعلمه، وهو القائل: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية ديننا أذى ووبال. كل ده عشان إيه؟ خاض في هذا الباب، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. افتح كده كتاب، اقرأ للشهرستاني أو اقرأ للجويني في كتب الاعتقاد أو غيره، قد لا تجد قال الله وقال رسوله فيها، تمر عليك الآيات الطويلة بل الصفحات، بل هناك كتب في الاعتقاد عندهم لا يوجد فيها قال الله وقال رسوله أصلا، لا يوجد فيها الكتاب والسنة عندهم، وإنما هي كلمات عقلية يعني يذكرونها. احنا هنقف عند قول ابن تيمية: وملائكته. كده احنا خدنا الإيمان بالإيه؟ الإيمان بالله. قال وملائكته ثم وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طبعا الإيمان بالأسماء والصفات احنا مش هنخوض فيه دلوقتي لأن أصل الكتاب ده في ايه؟ في الأسماء والصفات، فهيأتي تفصيله يعني كل الكتاب في هذا القسم أصلا، فاحنا مرينا بس على الربوبية والألوهية، وأما الأسماء والصفات فهنفرد نفرد إن شاء الله مجالس في قواعد الأسماء وقواعد الصفات، ثم بعد ذلك نسرد ما ذكره ابن تيمية، كل صفة نقف عندها نفسرها ونأتي بأقوال السلف ونأتي بأقوال المخالفين. أسأل الله عز وجل أن يوفق وييسر، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.